وتواصوا بالحق وتواصوا. فإذا لم تعمل الصالحات لا دليل على وجود شيء من الإيمان في القلب. ولهذا فالإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وجاء قوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وقت فعلها، وضعف إيمانه وقت فعلها، لأن الحال التي تلبس بها تخالف الإيمان وتناقضه وتعارضه. يقول: أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وجاء عن الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر لسانا فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يعني أنها تستعيد بالله من هذا اللسان، وتطلب منه أن يكون لا ينطق إلا بما هو حق، إلا بما هو استقامة. واللسان هو المعبر القولي لما بداخل الإنسان. ولهذا كان أعظم ركن من أركان الإسلام يؤدى باللسان، وهو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. فاستعمال اللسان لا بد أن يكون صحيحا. ولهذا لما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحته. وقد جاء قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال اخوه علي الطلاق بالثلاث من رجعت اختي الى زوجها قبل ان يجد له وظيفة بسبب مشاكل بينهما. اخوك هذا إنسان أحمق وجاهل، الطلاق هل شرع لمثل هذا العبث والتلاعب؟ ما دخل زوجتك بمشاكل بين أختك وزوجها؟ الطلاق شرع لحل المشكلات وقد تكلمنا عن هذا مرارا، وقلنا إن من فضائل شريعتنا وجود الطلاق لأجل أنه إذا تعذر العيش بين رجل وامرأة زوجين أن يفترقا ويغني الله كل من سعته. فإذا ترجح أن من مصلحتك ومصلحة زوجك ومصلحة أولادك الفرقة بينكما، فإن الإنسان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيها. فهذا هو الحكم الشرعي الذي ينبغي أن يلتزم به المسلم. أما إذا كان بينك وبين زوج أختك أو بين أختك وزوجها مشاكل من شأن الوظيفة أو النفقة أو نحو ذلك، فما علاقة زوجتك بهذا الأمر وأنت تعيش مع زوجتك بخير وعافية؟ فلماذا تخلط الأوراق ولماذا تدخل أمورا في أخرى لا تناسب بينها؟ وعلى كل فأنصح السائل أو صاحب القضية أن يراجع المحكمة ليتبين ما يجب عليه في هذه المسألة، لأن مثل هذه المسألة شائكة ولا يكون فيها الفتوى بشكل عام، بل لا بد من أسئلة توجه لمن قال هذه المقولة والظروف التي أحاطت بها. فصاحب القضية يراجع المحكمة ويفيدونه بالحكم الذي يناسب حاله. هذا يقول انه جاء الى هذه البلاد
الشيخ ماركوزي رجع
يراجع المحكمة الله يحفظه. لا ما نجاوب عليها، ما نجاوب عليها. هذا يسأل يقول إنه جاء إلى مكة ويريد أن يبقى مدة شهر، فهل له أن يعتمر أكثر من مرة لنفسه وأن يعتمر للوالدين؟ العمرة مشروعة عندما يكون الإنسان قادما على مكة، هذه هي العمرة الفاضلة. إذا قدم الإنسان إلى مكة أن يكون في حال إحرام، وأن لا يدخل الإنسان مكة إلا في حال إحرام، هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما إذا أن الإنسان أتى وأدى العمرة ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية، بمعنى أنه يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ونحو ذلك، فهل هذا من السنة؟ نقول لا، ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل ولم يرغب فيه، لكن لو عمله الإنسان فما الحكم؟ نقول هذا جائز لكنه ليس فاضل، بمعنى أنها تنعقد منه العمرة وتقع عمرة لكنها عملا غير مستحب، وحينئذ فالأولى عدمها. ودليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت للحج كانت أحرمت متمتعة، لكنها جاءتها الدورة قبل أن تصل إلى مكة، وهي لا تطهر إلا بعد يوم عرفة، وحينئذ فلا يمكنها أداء العمرة متمتعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يخرج بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم معها. فاستدل العلماء رحمهم الله على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، وإلا لو كانت فاضلة لا أحرم عبد الرحمن. يقول إنسان نوى سوءا ولم ينفذ هل عليه إثم؟ أما في مكة فنعم عليه إثم، إذا أن إنسان هم بمعصية في مكة ولم يعملها فإنها تكتب عليه، لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أراد ولم يفعل. أما غير مكة فإنه لا إثم عليه إلا إذا فعل، وإنما يؤاخذ بنيته السيئة حيث نوى السوء، ولا يؤاخذ بأنه فعل ما نوى وهم به. هذا يقول لي زوجة وتقول هي وأمها إن فلان أخوها من الرضاعة ويأتي إلينا ويسلم عليها، هل من حقي أن أمنعها عنه أم يجوز؟ أقول ما دام أنه أخوها النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان هذا أخا من الرضاع خلا تذهب من نحن، فإنها تكون من محارمه، وحينئذ ليس من حقك منعها إلا إذا رأيت ضررا، إذا كان ظهر لك ضرر من زيارته فإنك تمنعه للضرر الذي يظهر لك، أما مجرد أن يأتي ويزورهم فإن هذا حق لهم وبينهم من الحقوق والمحرمية ما ترتب على ذلك الرضاع. يقول: رجل وجد مبلغا من المال حول المسجد الحرام، ماذا يعمل به؟ يعمل به يبحث عن صاحبه حتى يجد، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة، لأن لقطة مكة لا تلتقط إلا لمنشد، والمنشد هو الذي ينشد صاحب هذا المال ويبحث عنه حتى يجده، لأن لقطة مكة لا يجوز التقاطها إلا لهذا الذي سيسعى وقته كله ليحدث بها. والله تعالى يوم خلق السماوات والأرض حرم مكة، فلا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. والله تعالى سمى هذا البلد بالبلد الأمين والحرم، فحرم الله تعالى فيه كثيرا مما أباح في غيره، فالإنسان إذا رأى مالا ملقا على الأرض لا يأخذه لأنه في البلد الأمين، ويجب أن يسعى كل إنسان ليبقى هذا البلد أمينا، فالطير آمن فيه والعشب لا يعبد والشوك لا يكسر الذي نبت من دون استنبات الإنسان له، وكذلك المال الذي ضل عن صاحبه لا يؤخذ إلا إذا كان عندك الاستعداد للبحث عن صاحبه حتى تجد صاحبه. هذا السؤال من أغرب الأسئلة، وأظن أن السائل ما كان دقيق عندما صاغه. يقول: ما حكم من يصلي ويصوم دون التلفظ بكلمة التوحيد، هل يكون مسلما؟ هل هناك أحد يصلي ولا يقول لا إله إلا الله في التشهد، أو لا يقول الحمد لله في بداية كل ركعة، أو لا يقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة، أو لا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود؟ أقول لا يتصور هذا الشيء، لكن أحيانا يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو يقول لا إله إلا الله 1000 مرة في اليوم، لكنه يعمل ما يناقضها، فتجد يذهب إلى ضريح فلان أو قبر الولي فلان أو المشهد الفلاني ويدعو صاحبه ويستجير به ويناجيه ويطلب حاجته ويتوسل إليه، هذا العمل يتناقض مع لا إله إلا الله، والذي يعمل هذه الأعمال دليل على أنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله ولم يلتزم بها، لأنه لو كان يعتقد لا إله إلا الله ما عمل هذه الأعمال. أبو طالب لما حضرته الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته كثيرا يكرر علي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده جلساء السوء أبو جهل ومن معه، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا لم يقل لا إله إلا الله؟ لأنه من أجل أن يرضي ابن أخيه، لأنه يعلم أنه لو قال لا إله إلا الله حطم الوثنية وألغى ما كان عليه كفار مكة من الشرك. لكن بعض أهل هذا الزمن ممن يقولون لا إله إلا الله في اليوم 10,000 مرة، أو بعضهم يجلس من الصباح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لا إله إلا الله، من صلاة العصر إلى المغرب لا إله إلا الله، وعندما ينتهي من الصلاة يذهب ويمر على قبر سيده ويقول يا سيدي فلان أريد كذا، ويا سيدي فلان ردي علي كذا، أو اشفي أمي أو اشفي أختي أو اشفي زوجتي أو ولدي أو نحو ذلك. فهذا يضحك على نفسه ويتلاعب بعقيدته، لأن فعله ناقض قوله.
يا شيخ اكتب سؤالك، عندي سؤال بسيط وانا ما زلت في الطواف.
في
الطواف؟
متى؟
الطواف التطوع، هل الطواف اللي تطوع له مساعد بين الكفة والمرأة ولا ليس له؟
هذا يسأل يقول طواف التطوع هل يلزم له سعي بين الصفا والمروة؟ نقول لا، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو في عمرة. هذا يسأل يقول بالنسبة للتيمم والاستنجاء والاستجمار، هل حكمه واحد للرجال والنساء؟ نقول نعم واحد، لا فرق في هذا، الأحكام الشرعية لم تفرق بين الرجال والنساء لا في التيمم ولا في مسائل الاستنجاء والاستجمار. ما حكم زيارة النساء للقبور وقبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ زيارة النساء للقبور محرمة لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولم يرخص في قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يظن أن إتاحة الفرصة للنساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجل زيارة القبر، وليس الأمر كذلك، وإنما هو لأجل الصلاة في الروضة أو في ناحية من الروضة، فلا يختلف الأمر على الناس ويظن أن هذا إباحة لزيارتهن للقبر. أتينا من المدينة أنا وزوجتي وأحرمنا من الميقات، لكن في الطريق زوجتي جاءت الدورة ونحن الآن في مكة، ماذا نعمل؟ نقول تبقى هي لا تدخل الحرم ولا تعمل شيئا من أعمال العمرة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها بعد اغتسالها تأتي تطوف وتسعى وتقص شعرها. ربما يكون قصده من السؤال أنه يريد أن يرجع وهي لا تطهر إلا بعد أيام، فنقول إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت عند الإحرام إن حبسني حابس ومحل حيث حبستني فإنها تتحلل حينئذ ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تشترط فإنها تبقى بإحرامها حتى تكمل عمرتها، ولو أنها رجعت إلى بلادها فإنها تبقى بإحرامها، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها حتى تكمل عمرتها. حكم النوم عن الصلاة بسبب الرجوع من العمل؟ الإنسان المسلم يبرمج وضعه بما يتفق مع عباداته، لا تكون العبادات هي آخر ما يفكر فيه الإنسان. فالإنسان يرتب وضعه ونومه واستيقاظه وبرامجه بحيث لا يفوته شيء من عباداته. وإذا جاء من العمل مثلا الساعة الثالثة، لا يعني أنه في حل أن ينام إلى المغرب ويترك العصر، أو إذا جاء من مناسبة الساعة الثانية ليلا، لا يعني أنه في حل أن ينام عن الفجر ولا يصليها إلا مع الظهر. ومع الأسف صرنا الآن نسمع من يسأل يقول إنه دخل المسجد لصلاة الظهر، فإذا بها قد أقيمت وهو لم يصلي الفجر لأنه للتو استيقظ. هذه الأسئلة لم تكن معروفة في زمن مضى، إنما كانوا يسألون إذا طلعت عليه الشمس وهو لم يصلي الفجر. أما أنه دخل عليه وقت الظهر أو أقيمت صلاة الظهر وهو لم يصلي الفجر، فهذه الأسئلة لم تكن معروفة.